مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحب أن أكلمكم ليلة من جهة الرعاية عن قساوة القلب. الكاهن جايز يبتدي حياته إنسان طيب وديع وهادي، وبمرور الوقت تدخل قساوة القلب إلى نفسه. فإزاي بتخش قساوة القلب إلى نفسه؟ حاجة منهم خدمة الفقراء، وخدمة الفقراء عايزة قلب حنين طيب يشفق على الفقراء ويحل مشاكله. لكن بيحصل إن كثير من الفقراء يلجؤون إلى الحيلة وإلى الكذب وإلى الإدعاء، ويتصرفون التصرفات متعبة، فيبتدي الكاهن يتعب، وبعدين لما يتعب يبتدي يطبق الموضوع ده على كل الفقراء، فيقول لك كلهم كذابين ومتحايلين وما يستحقوش، وبيروحوا كنايس كتيرة وبيروحوا جمعيات كتيرة ويدعوا الفقر إلى آخره. فتلاقي قلبه يتقسى، ويجي فقير يطلب منه حاجة ما يدلوش، بينما يعني لو كان فيه بعض الاحتيال عند بعض الفقراء فلا شك أن هناك كثيرين محتاجون فعلا، ولا يصح أن احنا نبعد عنهم المساعدة بسبب أن البعض محتال. أخطاء الناس الآخرين أحيانا بتوجد قساوة في القلب، يعني مش بس أخطاء الفقراء، أخطاء الناس الآخرين، لأن الكاهن بيصطدم بناس كتير، وكل ما تكتر الأخطاء يبتدي يتعب من الناس وأحيانا يقسو قلبه. وبعدين جايز يتحول من إنسان روحي إلى إنسان إدارجي بتاع إدارة يعني، وفي الإدارة يقسو قلبه. جايز قساوة القلب تأتيه من الزميل أو من مجلس الكنيسة، يكون زميله في الخدمة له سياسة وتدبير تختلف عن سياسته هو وتدبيره، فيتعب من زميله، وأحيانا تعبه منه يوصله إلى نوع من الإدانة وإلى مسك سيرة هذا الزميل، وبالتالي يتقسى قلبه من جهة زميله ومن جهة كل مؤيديه وموافقيه على رأيه. ونفس الوضع جايز يكون من جهة مجلس الكنيسة، تكون سياسة الكاهن شيء ويصطدم مع مجلس الكنيسة في أشياء أخرى، فنتيجة الاصطدام في السياسة بينه وبين مجلس الكنيسة يبتدي يفكر إزاي يتخلص من أعضاء مجلس الكنيسة، إزاي يحجمهم، إزاي يخليهم ما يعرفوش يشتغلوا، إزاي ينفذ رأيه عليهم، وبالتالي شوية بشوية يتحول الكاهن إلى قساوة القلب. من الأشياء الأخرى التي نجدها عند بعض الآباء الكهنة استخدام السلطة في قساوة قلب، استخدام السلطة في الحرمانات، سواء الحرمانات من الخدمة أو الحرمانات من التناول أو الحرمانات العشوائية. يعني يقول لي فلان روح محروم، طب محروم من إيه؟ ما قالوش، لكن حرم عشوائي غير محدد في أي شيء يكون هذا الحرم. والآباء الذين يستخدمون الحرم كثيرا تدخل قساوة القلب إليهم، والذين يستخدمون سلطانهم أزيد مما يجب تدخل قساوة القلب إليهم. والناس ما يحبوش اللي يستخدم السلطان، لكن يحبوا اللي يستخدم الطيبة والحنان والرفق في التعامل مع الناس. قسوة القلب جايز تكون جزئية بالنسبة للكاهن أو وقتية بالنسبة إليه في بعض ظروف معينة، وجايز بمرور الوقت تتحول إلى طبع فيصبح هذا الأب قاسيا في التعامل مع الآخرين، كما يحدث هذا مع الآباء الكهنة، جايز يحدث أيضا مع الآباء الأساقفة في تعاملهم مع الكهنة اللي هم خاضعين ليهم، أو في تعاملهم مع مجالس الكنائس، أو في تعاملهم مع الشعب، أو فيما يصدرونه من آراء ومن قوانين ومن أنظمة تتضح فيها فعلا القسوة في التعامل. وبتحصل أشياء كثيرة من هذا النوع كلها نتيجة لاستخدام السلطة في نواحي شخصية، فيصل الإنسان إلى قسوة القلب. نواحي قسوة القلب أيضا تبدو في العنف، وإحنا أديناكم محاضرة قبل كده عن العنف، لأن العنف هو نوع من أنواع قسوة القلب في التعامل. إذا صار الإنسان قاسيا في قلبه ممكن أن هو يمارس الأسرار الكنسية بطريقة روتينية دون أن يتحرك قلبه من الداخل. والعجيب أن كثيرين من الذين تقسوا قلوبهم لا يشعرون أنهم تقسوا من الداخل، إنما جايز يعتبروا القسوة دي نوع من الحزم في التصرف. القسوة تظهر أيضا في العقوبة. في كاهن لا يعاقب إلا نادرا، وفي كاهن يعاقب باستمرار، وفي كاهن لا يتعامل إلا بالعقوبة. كثرة العقوبة تدل أيضا على قساوة القلب. ربنا ما بيعاقبش على كل خطية، ولذلك داود النبي في المزمور يقول له: إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة. ويقول له في آخر مزمور من مزامير باكر: لا تدخل في المحاكمة مع عبدك، لأنه لا يتزكى قدامك أي حي. كثرة العقوبة تدل على قساوة القلب، لكن مش معناها أنه ما تبقاش في عقوبة أبدا، وإلا يقاد الناس إلى الاستهتار وإلى اللامبالاة. فتوجد بعض عقوبات، لكن مش على كل خطية توجد عقوبة، ومش كل عقوبة تكون من النوع المستمر الدائم. في الحقيقة أمر متعب بالنسبة للآباء، وهو الحد الفاصل بين الإدارة والحنان. ربنا في كتير من الأوقات عاقب عالي الكاهن، لأن عالي الكاهن لم يعاقب أولاده، يعني عقوبة على عدم العقوبة. بولس الرسول أيضا وبخ أهل كورنثوس لأنهم لم يعزلوا الخبيث من وسطهم في كورنثوس الأولى 5 آخر آية. إذن لابد في وقت من الأوقات توجد عقوبة، لكن لا تتحول العقوبة إلى سياسة دائمة، ولا تكون العقوبة بقسوة، ولا تستمر. قساوة القلب أيضا جايز تيجي في الاعتراف. إذا كان أب الاعتراف يطلب من المعترف فوق ما يطيق، يعني بولس الرسول قال: سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لا تحتملون. والرسل في أول مجمع ليهم قالوا: لا نثقل على الأمم الداخلين حديثا في الإيمان يكفي منعهم عن الزنا والدم والمخنوق، بينما كان ممكن أشياء كثيرة يمنعوا عنها. لكن الوصايا الشديدة بتتعب، ويكون أب الاعتراف قاسيا إذا أرغم ابنه على أشياء تتعب ضميره أو تتعب نفسيته من الداخل، أو إذا تدخل في خصوصيات لا يجب أن يتدخل فيها. تفتكروش أب الاعتراف يعني لازم يمسك كل حاجة، في خصوصيات ما يقدرش يخش فيها، زي مسائل الزواج أو عدمه، مش من حقه أن يخش فيه. هو له أن ينصح ولكن ليس له أن يرغم. في خصوصيات أخرى أيضا، من جهة التعليم، من جهة مسار الحياة، من جهة السكن، في أمور خصوصية الكاهن ليس له أن يتدخل فيه. وأيضا يتعب المعترف ويشعر أنها قسوة من الأب إذا كان أب الاعتراف يطاوع الأسرة والأسرة تتخذ وسيلة للضغط على ابنهم المعترف عليه. يعني مثلا الأم تقابل أب الاعتراف وتقول له ابني ده بيتعب نفسه في الصوم، امنعه من الصوم أو امنعه من هذه الدرجة المعينة في الصوم، فيجي يمنعه على طول دون أن يتفاهم معه. وشوية بشوية يشعر المعترف ان ابنه ان يشعر معترف ان اب الاعتراف لا ياخذ الارشاد الذي يعطيه له، لا ياخذه من الله انما ياخذه من الاسر، او ان اخرين بيتدخلوا في هذا الارشاد واب الاعتراف مملى عليه ما يقوله. دي بتتعب. ايضا قسوة من اب الاعتراف أن يرغم المعترف على الاعتراف عليه. افرض هو عايز يقول له حللني، عايز اعترف على واحد تاني، يقول له تفضل، ما يقولوش لا لألا يتعب، لأن الاعتراف ليس قيدا على الإنسان، كل واحد حر، إلا لو كان يقصد أنه يخرج من دائرة الإرشاد وينحرف. في الحالة دي ممكن أن يحصل التفاهم في هذا الموضوع. في آباء الرهبنة أحيانا كانوا في الإرشاد يريدون قهر إرادة المعترف إذا كان هيمشي في أسلوب المجد الباطل أو الحاجات دي. يعني جايز يرغموا على كسر الصوم إذا وجد أن الصوم بيقوده إلى الكبرياء، أو جايز يقلل عدد المهتميات إذا وجد أن زيادتها هتقوده إلى الكبرياء. يعني بعض الآباء كانوا في هذا الأمر يظهر أنهم قساة، زي ما يقال في كتاب الدرجي أن الاعتراف نوع من الاستشهاد. يعني واحد بيقتل إرادته لكي ينفذ إرادة غيره. طبعا مش أصول كده، مفروض الاعتراف الواحد بينفذ إرادة وهو مقتنع بيها يعني. ولذلك مفروض أن أب الاعتراف إذا أعطى المعترف أمرا يبدو شاذا بعض الشيء، أن لابد أن يفسره له ويريه الحكمة فيه، يفسره ويوريه الحكمة فيه، عشان ما يبقاش المعترف منقسم على ذاته ويظن أن أب الاعتراف كان قاسيا عليه فيما يأمره به. من الأشياء العجيبة أن كثير من الآباء الكهنة يكونون قساة القلوب ولا يحتملون أن يعاملوا بنفس القسوة من رؤسائهم. يعني هو يتصرف بقسوة لكن ما يحبش أن يتعامل بقسوة، بينما المسيح بيقول عامل الناس ب بما تحب أن يعاملوك به. فالأب الذي لا يحتمل القسوة من رؤسائه يجب عليه أن هو لا يعامل غيره بقسوة تتعبه، لأنه عارف إيه يعني القسوة دي. قساوة القلب بتتعب النفسية، وقساوة القلب بتقلل مستوى المثالية في أعين الناس. ولذلك وصف الله باستمرار بالحنان والحب والطيبة وطول الأناة، بل وباللطف أيضا. يقول لما ظهر لطف الله مخلصا، وصف باللطف، ويقول في رمي 11 هو ذا لطف الله وصرامته. اللطف لك إن ثبت في اللطف، ده كلام له معنى ده. وأيضا بيقول في رمية في أولها أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. فإذا ما نفعش اللطف تنفع الشدة، لكن الشدة شيء والقسوة شيء آخر. الشدة نوع من المعاملة، والقسوة شيء في القلب. جايز إنسان يتعامل أحيانا بشدة لكن قلبه من الداخل ما يكونش قاسي. تأخذ القسوة منظرها غير المقبول إذا ظهرت حتى في الحواس، يعني في النظرة القاسية، في اللهجة القاسية، في المعاملة القاسية، وإذا استمرت. وإذا إيه؟ استمرت. يعني ممكن الكاهن يمشي بطريقة يضرب ويلاقي، أحيانا يشتد وبعد شوية يعطف ويزيل أثر الشدة، لكن ما يبقاش على طول بأسلوب واحد، زي المثل المصري القديم اللي يقول لا تكن لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر. لا تكن لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر. واحد بيقول هل كان السيد المسيح قاسيا عندما قال للمرأة الكنعانية ليس جيدا أن يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب؟ هو مظهرها كده من بره، لكن لولا أن السيد المسيح كان يعرف احتمال المرأة ما كان قد قال لها هذه العبارة هكذا. مش بس كان يعرف احتمالها، إنما أيضا كان يريد أن يجعلها درسا للآخرين، تذكرنا بتعامل الله مع أيوب. كان يبدو أن التجربة قاسية جدا، مين يقدر يحتملها؟ كل أولاده يموتوا في يوم واحد، هم وبناته، وكل ثروته تروح، وكل غناه، وكل صحته، وكل مركزه الاجتماعي، حتى أصدقائه اللي ذروا ترابا فوق رؤوسهم لما رأوه في تجربته بدأوا يكلموه كلام شديد أتعبه. لكن ربنا سمح بهذا الأمر من جهة لأنه عارف أن أيوب يحتمله، ومن جهة تاني ليجعله درسا للآخرين. ولذلك في المرأة الكنعانية كانت تبدو الألفاظ شديدة، ولكن بعديها طوبها السيد المسيح لأنه أعطاها درسا للآخرين في احتمال الكلمة الشديدة. لكن مش معنى كده أنك أنت كأب كاهن تستخدم نفس الأسلوب، وحد يكلمك تقول له الكلاب ومش الكلاب، ده تضيع روح. زي مثلا المسيح ويوحنا المعمدان استخدموا عبارة أيها الحيات أولاد الأفاعي، لكن أنت ما تستخدمش في عظاتك عبارة أيها الحيات أولاد الأفاعي. المسيح ويوحنا المعمدان في مستوى معين وأنت في مستوى آخر. أو مثلا بولس الرسول قال أيها الغلاطيون الأغبياء، فأنت تيجي تستخدم هذا الأسلوب هتبقى كلمة قاسية منك. إذا أردتم أن تقلدوا القديسين فلا تقلدوهم في أمثال هذه الأمور اللي هم كان لهم سلطان للتوبيخ، وكانوا في نفس الوقت بيعملوا معجزات تغطي على كلمة شديدة اللي يقولوها. لكن انت تقول كلمة جديدة من نوع ده وحيات وأولاد أفاعي وأغبياء وملكش معجزات في حياتك تغطي عليها، فالناس يتعبوا منها. يعني إذا أردنا أن نأخذ تشبيها نأخذه كله وليس جزءا تاركين الجزء الآخر. أنتوا بتحضروا حصة التاريخ بتاعت طيب ممكن تاخدوها، نكتفي.